وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة تتحدث عن قبيلة قريش المعروفة، وهي السورة الوحيدة والآية الوحيدة التي ورد فيها هذا الاسم قريش. وقالوا بأن المقصود من قبيلة قريش هم بنو النضر ابن كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، فكل من كان من بني النضر يسمى قرشي. وذكروا أيضا وجوها لغوية في سبب تسمية قريش بهذا الاسم. جملة من المفسرين تعرض لهذه الوجوه، أنه لماذا سميت قريش بقريش. واحد من هذه الوجوه المروي عن ابن عباس رضوان الله عليه يقول: إنما سميت قريش بقريش تشبيها لها بدابة بحرية تسمى قرش، يظهر أنها نفس هذه السمكة المعروفة. يقول: هذه الدابة تأكل ولا تؤكل، وكذلك قريش تعلو ولا يعلى عليها. فإذا هذا الوجه يشير إلى مهابة قريش وعظمة قريش، وأن واحد من أسباب تسميتها بهذا الاسم الهيبة الاجتماعية والقبلية التي كانت تتمتع بها هذه القبيلة في المجتمع المكي. وجه آخر يقول: لا، سميت قريش بقريش من التقرش، والتقرش يعني التكسب والتجارة، ومنه يقال للكسب قرش. فلأن قريش كانوا يتكسبون بالتجارة، باعتبار أن مكة ما كانت لا بلد زرع ولا بلد ضرع، ليست محل زراعية ولا مكان أيضا لرعاية الإبل والأغنام، فكان المكسب الوحيد الذي يتكسب منه القرشيون هو التجارة. كانت عندهم تجارات معروفة، ولذلك سموا قريش بهذا الاسم باعتبار أنهم يتقرشون، من التقرش وهو التكسب. وجه ثالث يقول: لا، سميت قريش قريش من القرش، والقرش هو التفتيش، باعتبار أن قريش كانت تفتش القبائل التي تفد إلى الحج وتطلع على أحوالهم، من كان ضعيفا تعينه، من كان محتاجا لمساعدة تساعده. فإذا سميت قريش بقريش لأنها كانت تقرش الحجاج، تفتشهم وتطلع على أحوالهم. الوجه الرابع أيضا الذي ذكروه أنها سميت قريش من التقرش بمعنى التجمع، لأن قبيلة قريش كانت بطونا متناثرة في الحجاز، إلى أن جاء قصي ابن كلاب عليه السلام فجمعها عند الحرم فإذا كانت قريش متفرقة فجمعت، والجمع يسمى تقرش، فأطلق عليها قريش لأنها تجمعت بعد أن كانت شتاتا. إذن هذه الوجوه التي ذكرها المفسرون والتي تبين الجهة اللغوية في التسمية تضعنا على بعض الملامح المهمة لقبيلة قريش، أنها كانت قبيلة مهابة ذات عظمة وهيبة اجتماعية، كانت قبيلة تتكسب بالتجارة، كانت قبيلة تشرف على الحجاج، تطلع على أحوالهم، عندها قيادة اجتماعية وسياسية، كانت قبيلة مجتمعة متكاتفة بعد أن كانت متفرقة. فإذا القرآن الكريم حينما يفتتح بذكر قريش يريد أن يوقفنا على واقع هذا المجتمع القرشي وكيف تشكل وكيف تجمع القرشيون في هذه المنطقة الحساسة وهي منطقة مكة التي كانت مركز للنبوات ومركز للرسالات السماوية. ثم يلفت القرآن إلى أهم معلم اقتصادي واجتماعي به تهندس المجتمع القرشي لإيلاف قريش. الإيلاف يقولون المقصود به الإلف، يعني أن قريش كان عندها شيء تألفه. ما هو هذا الشيء؟ تجيب الآيات اللاحقة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن هناك رحلة مألوفة وتوأم لا ينفك عن حركة قريش. قريش كانت مواظبة على هاتين الرحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وذكر المؤرخون أن رحلة الشتاء تكون إلى اليمن ورحلة الصيف تكون إلى الشام، باعتبار أن اليمن في أيام الشتاء تكون دافئة والشام في أيام الصيف تكون باردة. وكان هذا المسار، هذا الخط، خط الرحلة من اليمن إلى الشام يعتبر أهم خط اقتصادي في ذلك العصر على مستوى العالم، حتى أن بعض المؤرخين يقول بأن حركة قريش من اليمن إلى الشام تربط قوافل التجارة الوافدة من أقاصي شرق آسيا إلى قوافل التجارة التي تصل إلى أوروبا، باعتبار أن هذا الخط من اليمن إلى شمال الشام يربط بين خطين عالميين، خط الحرير الذي يظهر من الصين ويمتد إلى أطراف روسيا، وأيضا من الجنوب هنا باب المندب الذي يصل برأس الرجاء الصالح في أطراف أفريقيا الذي يصل بالقوافل الأوروبية، القوافل البحرية. فإذا حركة قريش كانت حركة حساسة وخطرة تتحكم بمصير القوافل العالمية، تربط بين خط الحرير في الشمال إلى خط رأس الرجاء الصالح في الجنوب. ومن هنا فهذه السورة المباركة توقفنا على أهم الملامح الأساسية التي منها تشكل وتهندس المجتمع القرشي. كان مجتمع تجاري، مجتمع ينعم بالرخاء، ينعم بالآمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن لولا أن الله هيأ لهم هذه الأسباب الاقتصادية وجعل لهم رحلتين وحافظ لهم على هاتين الرحلتين لما نعمت قريش لا بالرزق ولا بالأمن. لكن بعد مدة لما زادت التجارة عند القرشيين وتكدست الأموال عندهم في الكعبة بدأوا ينزلقون إلى الممارسات التجارية المفرطة الجشعة، فانزلقوا في مغبة الربا وصار مجتمع ربوي، وتصدع المجتمع وتحول إلى مجتمع طبقي، مجتمع ذا طبقة ثرية أرستقراطية وهم تجار قريش وكبار الوجهاء في قريش، ومجتمع فقير أو طبقة فقيرة في المقابل فيها العبيد والرق. ونتيجة هذا التصدع والطغيان القرشي بدل من أن يعبدوا رب هذا البيت ويشكروا الله على نعمة الرزق والآمن انزلقوا في الربا، فتصدع المجتمع القرشي، فكان ذلك علة وسببا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن فهذه السورة المباركة التي أردنا أن نجعلها مدخلا لحديثنا عن البنى الاجتماعية وهندسة السلوك الجمعي، هذه السورة توقفنا على هندسة تشكل المجتمعات والمدن والقبائل، شلون تشكل المجتمع القرشي وما هي أهم الملامح الاقتصادية والاجتماعية التي بها بني المجتمع القرشي المكي. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه أن المجتمعات ما دامت تخضع لهندسة إلهية ولأسباب ترسم من خلالها أصل تشكل المجتمعات وأصل تكون المجتمعات، السلوك أيضا الذي يصدر عن المجتمعات، الظواهر الاجتماعية حينما نرى سلوكا اجتماعيا عام في مجتمع من المجتمعات، هل يخضع أيضا لقواعد ولهندسات معينة، أم أن السلوك الاجتماعي يختلف عن تشكل المجتمعات؟ أصل تشكل المجتمع حسب الرؤية القرآنية يخضع لعوامل، يخضع لأسباب، يخضع لهندسة اقتصادية، لهندسة اجتماعية، إنما تجتمع قريش في هذا المكان إذا كان هناك مصدر رزق يؤمن وجودها ويوفر لها رزقها وأمنها. طيب، السلوك الاجتماعي أيضا، الظواهر الاجتماعية التي تصدر عن المجتمعات، هل تخضع لهندسة معينة ولقواعد وأسس معينة، أم أن السلوك الاجتماعي لا ربط له بالقواعد والأسس، إنما هو سلوك اعتباطي عشوائي، مجموعة من الأفراد يتصرفون تصرفا معينا فتخلق الظواهر الاجتماعية من دون أن يستند ذلك إلى قاعدة أو دليل أو هندسة اجتماعية؟ أي التصورين هو الصحيح؟ لا ريب أن السلوك الاجتماعي أيضا والظواهر الاجتماعية تخضع لهندسة معينة. لا تتصور حينما ترى ظاهرة اجتماعية أو سلوك اجتماعي ينتشر في مجتمع من المجتمعات أن هذا الانتشار السلوكي أو هذه الظاهرة ظاهرة عفوية لا ترجع إلى سبب، ظاهرة عشوائية، المجتمعات تتصرف بعفوية وتلقائية وتتشكل خليط من السلوك المتداخل من دون أن يرجع ذلك إلى أسس أو جذور أو هندسات اجتماعية. لا، الصحيح هو أن كل سلوك اجتماعي وكل ظاهرة اجتماعية ترجع إلى أساس علمي، إلى هندسة سلوكية، إلى نسق اجتماعي معين تشكل أو هو في طور التشكل، وهذا ما نتعرض له في المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. إذن فهناك أنساق اجتماعية وهندسات اجتماعية تهندس أي سلوك وأي ظاهرة اجتماعية تظهر في أي مجتمع من المجتمعات. وهنا يطرح علماء الاجتماع عدة نظريات ومقاربات ونماذج اجتماعية. نبدأ بالمقاربة الأولى أو النظرية الأولى، ما يطلق عليها نظرية الإنسان المجموعي أو المجتمع الكلي. ماذا يراد من هذه النظرية؟ هناك جدلية عند علماء الاجتماع حول السلوك الذي يظهر في المجتمع، هل مصدره الفرد أو مصدره الجماعة؟ يوجد رأيان أو اتجاهان في علم الاجتماع. الاتجاه الأول الذي يعبر عن بأصالة الفرد، يرى أن كل سلوك يظهر في المجتمع مصدره الأفراد، لأن المجتمع عبارة عن فرد زائد فرد زائد فرد إلى مئات الأفراد، فإذا انضم سلوك زيد إلى سلوك عامر إلى سلوك باكر تتشكل ظاهرة اجتماعية لبنتها وبناؤها من أفعال الأفراد. هذا الاتجاه يعبر عن بأصحاب القول بأصالة الفرد، أن الأصالة للفرد هو الذي يصنع السلوك الاجتماعي. في المقابل هناك رأي يعبر عن بأصالة الجماعة أو أصالة المجتمع، يقولون على العكس تماما، السلوك الجماعي هو الذي يقهر إرادة الأفراد، يعني أن منبع الظواهر الاجتماعية هو السلوك الجمعي. المجتمع يمكن أن ننظر إليه على أنه إنسان مجموعي كبير عظيم، هذا المجتمع هذا الوجود الجمعي له إرادة، إرادة قاهرة لإرادات الأفراد، زيد وبكر وعمر مجرد أفراد قلائل، السلوك الجمعي يقهر سلوك الفرد. إذن يوجد رأيان عند علماء الاجتماع. رأي يقول أن الأصالة والتأثير للفرد، الفرد هو الذي يصنع سلوكا اجتماعيا، ورأي آخر لا، يقول السلوك الاجتماعي لا ينبع من الداخل، لا ينبع من فرد فرد، وإنما دائما هناك إرادات جماعية كبرى هي التي تقهر إرادات الأفراد وتسلب الفرد إرادته. طيب أي النظريتين هي الصحيحة؟ بعض علمائنا الذين بحثوا في هذا الجانب استندوا على آيات قرآنية وأيدوا بها الرأي الأول، أن الأصل في السلوك ينبع من الفرد، الأفراد في المجتمع هم الذين يصنعوا الظواهر الاجتماعية والسلوك الجمعي، واستدلوا بمثل قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، التغيير يبدأ بتغيير الفرد. لكن في الواقع هذه النظرة ليست دقيقة على الإطلاق. صحيح القرآن الكريم أكد على أن للفرد دور كبير، لكن لم يهمل دور المجتمع. الإرادات الاجتماعية أيضا مؤثرة على سلوك الفرد، وهذا ما نلمسه بالوجدان. شوف كثير من الناس ربما عنده قناعة بعدم صحة هذا السلوك الاجتماعي، شوف ظواهر اجتماعية سلبية، تجي تتناقش معه أنت ليش تعمل هذا العمل، هذا العمل خاطئ، ظاهرة سلبية، يقول لك صحيح أنا أعرف أن هذا العمل خاطئ، لكن ما أقدر أقاوم إرادة المجتمع، ما أقدر أرفض سلوكا اجتماعيا. ليش مثلا تبالغ في بعض المراسيم الاجتماعية، مراسيم الزواج مثلا، أنت إنسان مقتدر تقدر تسوي لك وليمة، تقدر تسوي لك مراسيم زواج عالية التكلفة، لكن الفقير لا يستطيع، هذا المسكين ليش ما تتقشف أنت في مراسيم زواجك حتى تفتح الطريق لهذا الفقير المحتاج الذي لا يستطيع أن يجاريك؟ يقول لك صحيح كلامك، أنا أقتنع، مقتنع بهذا الكلام تماما، وبودي أن أعمل كما تقول، لكن ما أجرؤ، ما أقدر، أخجل من المجتمع، أنا إنسان وجيه، شلون أخلي زواجي، زواج ابني زواج متواضع؟ إذن يظهر أن الفرد حتى لو اقتنع بخطأ سلوكه لا يستطيع أن يقاوم الإرادة الجمعية القاهرة، هناك إرادة جمعية تقهره وتسلبه اختياره. فهذا يوقفنا على أن الرؤية الأخرى التي تقول بأن المجتمع عبارة عن إنسان مجموعي كبير له إرادة قوية قاهرة تقهر إرادات الأفراد، هذا يظهر أن هذا التصور تصور له وجه قويم وله وجه صحيح. ومنذ القدم التفت ساسة المجتمع وكثير من الحكام إلى هذه الظاهرة، أنه كيف نخلق إرادة اجتماعية كبرى تقهر إرادات الأفراد. وأقرأ التاريخ الإسلامي مليء بهذه الشواهد وهذه النماذج. لاحظ مثلا في أيام معاوية ابن أبي سفيان، معاوية لما وصل إلى الحكم بعد صلحه للإمام الحسن سلام الله عليه، رأى بأن المجتمع الإسلامي كان يحمل ولاء صادقا لأهل البيت سلام الله عليه. صحيح أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نحي عن منصبه الشرعي، لكن في وجدان الأمة وفي عواطف الأمة كان هناك حب ساخن لأهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار أنهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي أوصى بهم كثيرا، وباعتبار أن خلقهم كان خلق رسول الله وخلق النبي وخلق آل النبي يجذب القلوب، سلوك أمير المؤمنين، أخلاق الإمام الحسن، الإمام الحسين، آل جعفر، آل عقيل، كل هؤلاء كان لهم سلوك مرضي عند الناس، فكانت الأمة منجذبة إلى أهل البيت. شلون يصنع معاوية نسق اجتماعي جديد ويخلق إرادة اجتماعية قاهرة تسلب المجتمع هذه الحالة وتحوله إلى مجتمع ناقم على أهل البيت ومحب لبني أمية وبني مروان؟ استهدف معاوية جانبين، الجانب الأول عقل المجتمع، هذا المجتمع الكبير له عقل، ما هو عقله؟ العقل الاجتماعي تمثله ثقافة المجتمع، إعلام المجتمع. متى ما استهدفت الثقافة والإعلام فقد نفذت إلى عقل المجتمع الكبير، عقل المجتمع المجموعي. وهذا ما صنعه معاوية، استهدف أولا المنظومة الفكرية والمفاهيمية للمجتمع، فأخذ يتلاعب بمفاهيم المجتمع عن طريق ماذا؟ عن طريق تزوير الأحاديث والروايات التي تضرب أهل البيت وتنفر الناس منهم وتدبج المناقب والفضائل والكرامات لبني أمية. ذكر أبو جعفر الأسكافي أن معاوية اشترى جمعا من الصحابة والتابعين، وعدد قائمة طويلة من الأسماء، فأمرهم بأن يرووا روايات تشين عليا وآل علي، كل رواية فيه ضربة في أهل البيت في التراث مصدرها ذاك الجمع. يقول: وكان يعطي جعولات، يعني أموال طائلة، لمن يضع الحديث في شتم علي وأهل بيته. وإلى اليوم بعض هذه الروايات لا زالت إلى اليوم موجودة، افتح الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، تشوف رواية بسند متصل إلى عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. بالله عليك، هذه رواية تقبل؟ يعني ذيلها ينقض صدرها. آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني آل أبي طالب هم صالح المؤمنين؟ إذن فماذا صنع معاوية؟ أولا بث ودس الروايات التي تشتم أهل البيت، وفي المقابل أيضا خلق مجموعة من الروايات في مدح آل أمية ومدح معاوية وآل معاوية، ورووا الروايات أن المؤتمنين على الوحي ثلاثة: جبرائيل في السماء، ومحمد في الأرض، ومعاوية. وهكذا بدأ معاوية من خلال هذه الروايات المدسوسة ينفذ إلى ثقافة الأمة. زين، الثقافة لوحدها، الخطاب الثقافي لا يكفي، نحتاج أيضا إلى قنوات إعلامية تضخم هذا الخطاب الثقافي، وهذا ما صنعه معاوية. يقول أبو عثمان الجاحظ: منذ سنة 50، يعني منذ سنة شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، وبدأ معاوية يجهر في خطبه في خطبة الجمعة بشتم علي وآل علي، بحيث جعله رسما في نهاية كل خطبة تختم الخطبة بشتم علي وأبنائه، والتاريخ يعيد نفسه. اليوم بدل ما يشتم علي وآل علي يشتم شيعة علي، تحت عنوان روافض، تحت عنوان مشركين، تحت عنوان مبتدعة، وهكذا. وهكذا تخلق الأنساق الثقافية، هكذا تهندس السلوكيات الجمعية. ولم يكتفي معاوية بذلك، بل يقول أبو الحسن المدائن: أرسل رسالة إلى جميع الولاة في كل الأمصار أن برئت الذمة من رجل يمدح عليا وأهل بيته، وأمرهم في خطب الجمعة بأن يشتموا عليا وأهل البيت. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: فاشتد الأمر على شيعة علي حتى قتل الشيعة. يقول الإمام: وقطعت الأيدي والأرجل، وهدمت الدور، وأخذت الأموال، وضاق الأمر بشيعة أهل البيت. ويذكر لنا المؤرخون ظواهر عديدة تكشف عن حالات التنكيل الشديدة التي مر بها الشيعة، حتى أن بعض المؤرخين يذكر أن 50,000 شخص هجروا من الكوفة والبصرة إلى نواحي خراسان من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. طيب، نحن نسأل: هذه السلوكيات التي مورست ضد أهل البيت، هل كان يمارسها معاوية لوحده، أو فقط جنود معاوية، أم أن هناك سلوك جمعي خلق بحيث كل المجتمع صار يظهر تزلفه لمعاوية وسياسة معاوية، وصار يضايق الشيعة وينكل بهم؟ هذه التهجيرات الجماعية وهذا القتل للشيعة لا ريب أنه كانت وراءه إرادة جماعية هائلة كانت شائعة في ذلك المجتمع. إذن هذا النسق وهذا النموذج الذي يقول بأن الإرادة الجماعية تقهر الإرادة الفردية فعله معاوية، بل خلق جيلا يذكر بعض الكتاب وصل به الحال، يعني المعسكر الذي دخل به مسلم ابن عقبة المري الذي استباح به المدينة، هذا جيل جديد، يقول بعض الكتاب خلق معاوية جيلا جديدا يتراوح عمره بين سن 15 25 لا يعرف أهل بيت للنبي غير معاوية وآل معاوية، بحيث يدخلون إلى المدينة ويستبيحون المدينة ويرون ذلك مقربا إلى الله، حتى أن مسلم ابن عقبة هذا المري لما حضرته الوفاة يكتب في وصيته: اللهم إني لا أجد شيئا أتقرب به إليك أكثر من قتلي لأهل المدينة الذين عصوا خليفتك معاوية. وهذا المعنى اليوم تشوفه عند بعض الذهنيات الداعشية الذي يرى بأن قتل الأبرياء وهتك أعراض المؤمنات يقربه إلى الله. إذن فالقضية قضية نسق ثقافي وخلق إرادة جماعية قاهرة تقهر إرادات الأفراد، بحيث يصل الحال أنه لما تصدى يزيد بن معاوية للحكم أغلب المسلمين كانوا يرفضون حكم يزيد ويعرفون أن يزيد ليس أهلا للحكم ولا أهلا للخلافة، لكن الإرادة الفردية إرادة مقهورة، إرادة مكسورة. لماذا الإرادة الفردية قهرت؟ لأن هناك إرادة جماعية لإنسان مجموعي كبير نطلق عليه مسمى المجتمع أو مسمى النسق الاجتماعي، هذه الإرادة قاهرة لإرادات الأفراد. إذن فالمقاربة الأولى أو النظرية الأولى تستند على هذا التصور أن هناك مجموع كبير نطلق عليه مسمى المجتمع أو الإنسان المجموعي الكبير، هذا الإنسان المجموعي الكبير له إرادة قاهرة تقهر إرادات الأفراد. نعم لا تسلبهم اختيارهم، يبقى الاختيار محفوظ، لكن الإرادة الجماعية إرادة قاهرة. تعالوا إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية تهندس السلوك الجمعي وفق ما يعرف بالنموذج العلمي. ما المقصود بالنموذج العلمي؟ اليوم في العلوم الطبيعية يقولون لا يمكن أن تضع قانونا علميا إلا وفق نموذج علمي. شلون؟ يعني مثلا عالم الرياضيات إذا أراد أن يضع قانونا رياضيا لابد أن تكون عنده رؤية علمية قائمة على نموذج علمي. يؤمن مثلا بالفيزياء الكمية إذا كنا نتكلم في الفيزياء فيضع قانونه وفق أسس الفيزياء الكمية، إذا كان يؤمن بالفيزياء النسبية لأينشتاين فيضع قانونه وفق النموذج الأينشتايني، إذا كان يؤمن بقوانين نيوتن فيضع قانونه وفق النموذج النيوتني. إذن القوانين الرياضية أو القوانين الفيزيائية تخضع لنموذج علمي، لابد أن تكون عندك رؤية علمية من قبل وعلى أساسها تسوق وتصيغ قواعدك وقوانينك. ثم يتوسعون يقولون كل صاحب تخصص لابد أن يكون عنده نموذج علمي. شلون؟ عالم الرياضيات النموذج العلمي الذي ينظر به إلى الأشياء عالم الرقم والرمز، لأن الرياضيات لغة الأرقام والرموز، فكل شيء عالم الرياضيات ينظر إليه في هذه الحياة على أنه رقم من الأرقام. إذا يدخل إلى هذه القاعة لا تهمه الجوانب العاطفية ولا الجوانب النفسية ولا الجوانب الاجتماعية، وإنما دائما مصب نظره إلى القضايا المرتبطة بتخصصه، يشوف هذه الجموع على أنها أرقام، كم عدد الحضور، هل يسعهم المكان أو لا يسعهم، كم عدد الكبار، كم عدد إذن دائما لغة الرقم هي اللغة التي تحرك عالم الرياضيات. الطبيب حينما يلحظ الأشياء أيضا يلحظها من منظاره الخاص، دائما الطبيب يهتم بالمرض ويهتم بالعلاج، فإذا يشوف موقف من المواقف يبرمجه وفق نموذجه الطبي، إذا يشوف مجموعة من الزوار زاروا مريض ينظر إلى هؤلاء كم يحملون من أسباب لانتقال العدوى، هل عندهم جراثيم تضر بالمريض، هل المريض مرضه قابل للانتقال، فدائما النظر عند الطبيب نظر يرتبط بتخصص، لأن النموذج الذي يؤمن به نموذج طبي، فدائما ينظر إلى الأشياء من منظار المرض والعلاج. المهندس مثلا حينما ينظر إلى الأشياء ينظر إليها من منظار هندسي، دائما يرى الأمور على أنها أشكال، شكل هندسي، طول كم، العرض كم، المساحة كم. إذن في العلوم الطبيعية يقولون لابد لكل متخصص أن يكون عند نموذج علمي يرى الأشياء كلها وفق هذا النموذج. عالم الرياضيات ينظر إلى الأشياء كلها على أنها أرقام، إحنا عنده في نظره مجرد أرقام وأعداد. عالم الهندسة النموذج الذي ينظر به هو نموذج الأشكال، دائما ينظر إلى الأشياء على أنها خطوط وسطوح وأحجام. عالم الطب ينظر إلى الأشياء على أنها أمور تتماس مع تخصصه الطبي، مرض أو دواء لمرض. هذا ما يعبر عن بالنموذج العلمي، أن كل صاحب تخصص ينظر إلى الأشياء وفق نموذج تخصصي يؤمن به. طيب، من بعد هذه المقدمة تعالوا، هل يمكن تطبيق هذا المبدأ على القضايا الاجتماعية؟ يعني يمكن أن ننظر للسلوك الاجتماعي على أنه يمثل نموذجا علميا نموذجا اجتماعيا أم لا؟ بعض علماء الاجتماع يقول نعم، بل لا يمكن أن تنظر إلى القضايا الاجتماعية إلا وفق نموذج اجتماعي معين. وأعطيك مثال، دكتور عبد الوهاب المسيري له كتاب حول سيرته الذاتية اسم تجربتي أو سيرتي من البذور إلى الجذور أو في البذور والجذور، يذكر هناك تجربة لطيفة. وكان قبل ما يمضي إلى الدراسة في أمريكا كان عايش في مصر، أبناء مصر، ولما ذهب إلى الدراسة هناك عقد مقارنة بين حالة المجتمع المصري كنموذج على المجتمعات الإسلامية وحالة المجتمع الأمريكي كنموذج على المجتمعات الغربية، وطرح نموذجين اجتماعيين رائعين. يقول النموذج الاجتماعي الذي يمثله المجتمع الإسلامي يمثل نموذجا تراحميا، بينما النموذج الاجتماعي الذي يمثله المجتمع الغربي يمثل نموذج تعاقدي. ما المقصود بالنموذج التراحمي وما المقصود بالنموذج التعاقدي؟ يقول النموذج التراحمي هو النموذج الاجتماعي الذي لا يصدر منه السلوك إلا على أساس مبدأ الرحمة والتراحم. يقول ولذلك تشوف المجتمعات الإسلامية أغلب منطلقاتهم السلوكية منطلق التراحم، صلة الأرحام منطلقه التراحم، مساعدة الفقراء منطلقه التراحم، الصداقات التي تنشأ بين الأفراد منطلقه الحب والرحمة والألفة والمودة. ويذكر يعني قضايا بسيطة جدا حتى في أبسط الأمور تكشف عن أن النموذج السائد في أغلب المجتمعات الإسلامية هو النموذج الذي نطلق عليه نموذج تراحمي. يقول شوف حتى أبسط الأمور، إذا تزوج شاب في المجتمعات الفقيرة تشوف دائما هناك عرف اجتماعي أن يقدم الأصدقاء والأقرباء هدايا لهذا المتزوج. يقول هذه الهدايا في الواقع هي مساعدات، لكن لحفظ كرامة هذا الرجل تقدم له في صورة هدية رائعة تحفظ وقاره وتحفظ مقامه. يقول لكن المنطلق هو في الواقع منطلق تراحمي، أن هذا الشاب خسر أموال طائلة في زواجه فيحتاج أن نقف معه. كيف نقف معه؟ نقدم له الهدايا. يقول وهكذا هناك عشرات الشواهد في المجتمعات الإسلامية دائما تجد منبع السلوك ومصدر السلوك هو التراحم. لكن يقول تعال إلى المجتمع الغربي، يقول كل السلوكيات أو جل السلوكيات حتى لا نبالغ دائما يقول تصدر من منطلق تعاقدي. إيش المقصود بالمنطلق التعاقدي؟ يقول يعني قضية ربح وخسارة، تعطيني وأعطيك، تقدم لي وأقدم لك، أما إذا ما أكو تبادل مصلحة وما أكو تبادل منفعة فلا يمكن أن أقدم للآخرين شيء. ويذكر قصص لطيفة ومواقف ظريفة تبين كيف أن مثل هذه المجتمعات، مجتمعات قائمة على التبادل النفعي والمصلحي في أبسط الأمور. يقول قضايا كثيرة مرت علي، واحدة من هذه القضايا أن زوجتي يقول في مرة من المرات دعت إحدى صديقاتها على العشاء، فقالت لا أنا آتيك لكن عندي بنية لابد أوديها عند والدتي حتى تتحفظ عليها وتحتضنها هذه الفترة، وأنا أجي إلى الدعوة مدة ساعات معينة وأرجع. قل فعلا جاءت هذه المرأة وحضرت الدعوة معها 3-4 ساعات، بعد أن فرغت من العشاء أرجعتها إلى بيت أمها حتى تأخذ طفلتها وتعود إلى منزلها. تقول فوجئت أنه بمجرد أن دخلت على أمها وإذا بها تكتب لها شيك بمبلغ من المال مقابل حضانتها لابنتها هذه الساعات 3. قلت لها هذه أمك؟ قالت هذه ثقافتنا، ما دام بذلت لي شيء يكون أكافئها، والمكافأة ليست إلا المال. يقول أكثر من هذا، في يوم من الأيام كنت أريد أنقل أثاث منزلي، مغير شقة الإيجار إلى مكان آخر، وكانت أختي قد جاءت لزيارتنا في أمريكا. يقول أثناء نقل الأثاث عطشت أختي، احتاجت للماء، احنا باعتبار ننقل الأثاث ما كان موجود في الشقة ماء. قلت لها اطرقي الباب على جارتنا وطلبي منها ماء. يقول طرقت الباب على الجارة طلبت منها الماء، قالت لها ولماذا أعطيك ماء؟ قالت أنا عطشانة. قالت إيه وشنو المقابل يعني؟ يقول فأحرجت هذه المرأة ورجعت إلى أخي، قالت لها ما راضي تعطيني. قال إذن تركيها، هذا مبدأهم. بل يذكر أيضا أن صديقا له كانت عنده زوجة، وبعد مدة من الزمن أصيب بمرض عصبي هذا الزوج وأدخل المستشفى، وبقي 4 سنوات تحت الرعاية الطبية، وكانت هذه المرأة زوجته تقوم برعايته. بمجرد أن شفي هذا الزوج من مرضه وخرج من المستشفى، يوم خروجه يقول طلبت منه زوجته الطلاق. فوجئ هذا الدكتور، يقول أنا فوجئت شلون تطلب الطلاق بعد أن شفي؟ فسألت هذا الصديق، قال نعم هي تعتبر أن المدة التي قضتها لرعايتي في المستشفى هذه 4 سنوات كافية لمكافأتي على كل سنين الزواج التي مضت، وتريد أن تبتدئ حياة أخرى. ويذكر نماذج على كل حال كثيرة تدعم هذا التصور، أن كل مجتمع من المجتمعات تحكم سلوكيات نماذج علمية، نموذج تراحمي ونموذج تعاقدي. يقولوا للأسف بدأت اليوم تصدر إلينا ظواهر ترتبط بالنموذج التعاقدي. يقول بدأ يتفشى في المجتمع المسلم وللأسف ظواهر تثبت بأن النموذج التعاقدي بدأ يتسرب إلى المجتمعات الإسلامية. ويذكر بعض الصور البسيطة اللطيفة. يقول قبل ما أسافر إلى أمريكا للدراسة كنت إذا دعيت مع بعض الأصدقاء على العشاء فخرجنا في مطعم، يقول كان الذي يدفع العشاء بعد نهاية العشاء شخص واحد، يتصدى واحد بشهامة بكرم فيدفع عن الجميع. يقول أشو لما رجعت من أمريكا إذا يدعوني واحد ونخرج مجموعة من الأصدقاء للعشاء في النهاية لا نتقاسم، كل واحد يدفع مقدار من المال. يقول هذا دليل على أن القضية بدأت تأخذ طابعا تعاقديا، أنه أنت كم أكلت يكون تدفع مقابله. يقول سابقا لا، لما كان النموذج التراحمي هو السائد ما إلى معنى أن نتقاسم الفاتورة، واحد يتصدى للدفع لأن القضية قضية كرامة أو كرم عفوا وشهامة، ولا يصح أن نحرج أنفسنا بتبادل الأموال أمام الناس لأجل شيء بسيط كهذا. إذن فعلا إذا تجي تحلل بعض السلوكيات الاجتماعية تجد أن هذه المقاربة وهذه النظرية التي تفترض بأن هناك نماذج اجتماعية تسود المجتمع هذه نظرية صحيحة، مجتمع تراحمي ومجتمع تعاقدي. ولهذا يقول لا يمكن أن تتصور في المجتمع التعاقدي أن يقرضك شخص مالا من دون فائدة، من دون فائدة ربوية. يقول أصلا هذا غير وارد في تصوراتهم. إذا أقرضك مبلغ من المال يكون تدفع لي فائدة في المقابل. بينما في المجتمعات الإسلامية الإسلام أصل هذه الحالة ليحفظ حالة الرحمة والمودة. ولهذا معلل عندنا في الروايات لماذا حرم الربا في الرواية: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس. لابد أن تبقى حالة من التراحم، معروف بين الناس يسود. إذن فالنظرية الثانية تطرح ما يسمى بالنموذج العلمي، أنه كل سلوك اجتماعي، كل ظاهرة اجتماعية تعود في أصلها ومنبعها إلى نموذج. تعالوا إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة ما يطلق عليها نظرية الجين الثقافي. التفتوا معي، اليوم في الهندسة الوراثية يقولون بأن التحكم في الخارطة الجينية لبعض مثلا أنواع النبات أو الحيوان كفيلة بأن تحسن النسل والإنتاج. ولذلك تشوف اليوم مثلا بعض المنتجات الزراعية نتيجة هندسة وراثية معينة تحسن السلالات النباتية. تشوف مثلا بعض الفواكه التي تفد من البلاد الأجنبية فاكهة قوية صلبة ذات لون براق. يقولون لأن هناك مهندسين وراثيين يشرفون على إنتاج هذه السلالات وتحسينها والتلاعب في جيناتها. إذا كان فيها خلل جيني معين، فيها صفة سيئة، من خلال التلاعب والتحريك في ترتيب الجينات يمكن تحسين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني أيضا. هذا المعنى استعاره علماء الاجتماع فطرحوه أيضا على مستوى السلوك الاجتماعي. يقولون لا توجد ظاهرة اجتماعية في كل مجتمع من المجتمعات لا ترجع إلى جين ثقافي يتحكم فيها وهو بذرتها التي بذرها. وأعطيك مثال سريع حتى لا نطيل الحديث عليكم. تعال الآن إلى الشخصية الداعشية، هذه الشخصية التي ابتلينا بها، شاب في مقتبل العمر 19-20 سنة، شوف عنده حالة من الحقد والكراهية بحيث يفجر نفسه، يضحي بروحه في سبيل أن يقتل الناس. هذه ظاهرة غريبة، هذه ظاهرة ملفتة للنظر. شلون يصل الإنسان إلى هذه الحالة، يمتلئ حقدا وكراهية على أناس يعاشرهم ويختلط بهم؟ شو اللي ولد هذه الحالة من الكراهية؟ لا، يقولون هناك جين ثقافي يلعب دور في تنمية هذه الحالة. إذا تزرع في المناهج الدراسية رؤية كراهية، تصور له بأن هؤلاء مشركون، هؤلاء عبدة قبور، هؤلاء جسم غريب على الإسلام، وتغرس عند هذا الجين الثقافي منذ الصغر. بعد كافي شيئا فشيئا ينمو هذا التصور وينمو وينمو إلى أن يتحول إلى حالة سلوكية. إذن فالجين الثقافي يعني أن تبحث عن جهة التحكم وتزرع سلوك، إما سلوك سلبي أو سلوك إيجابي. وهذا معنى تركيز الروايات على الأحداث، أن الطفل منذ صغر سنه بوسعك أن تزرع فيه الجينات الثقافية والسلوكية التي تضمن صلاحه إلى الأبد، أو ذاك البعيد تضمن انحرافه إلى الأبد. ولهذا لا تتصور أن هناك ظاهرة اجتماعية أو سلوك اجتماعي لا يرجع إلى هندسة اجتماعية وأسس علمية يقوم عليها. حتى إذا تجي إلى يوم كربلاء وتشوف هذه الحالة من التفاني والإيثار والتضحية في سبيل الحسين سلام الله عليه، هذه المواقف التي ظهرت من الهاشميين ومن الأصحاب، هذه مو سلوكيات عفوية، وإنما راجعة إلى تنشئة صالحة نشأ عليها هذا الجمع الصالح الذي شارك الحسين في يوم كربلاء، وإلا علي الأكبر سلام الله عليه بمجرد أن تشب نار الحرب وإذا به يمثل بين يدي أبيه يستأذنه للقتال. لكن عز على الإمام الحسين سلام الله عليه أن يزج بهذا الولد شبيه رسول الله يقدمه طعمة للسيوف، ماذا صنع؟ تقول الرواية رفع الإمام سبابتيه إلى السماء في صورة المتوحد، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنهم برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم التفت إلى عمر بن سعد وقال يا ابن سعد قطعت رحمي، شوف حرقة قلب الحسين، قطعت رحمي قطع الله رحمك، إذ لم تحفظ قرابتي من رسول الله. فهم الأكبر من كلام الإمام الحسين الأذن وبرز إلى المعركة، قاتل في القوم قتال الأبطال، ثم ما أسرع أن رجع وهو يرتجز ويقول أبه صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا الجائزة ماذا تريد يا علي الأكبر؟ يقل شربة مي الكبدي أنا تروى وارد للميدان وحدي، يا بويا انفطار جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. بماذا أجابه الحسين؟ بجا حسين ونحب وكثر نحيبة، وقال الماء يا ابني من نجيب، ما هو جبدي مثل جبدك لهي، ولكن بني علي أدرك أمك ليلى فإنها في الخيمة تنتظرك. جاء الأكبر إلى الخيمة وضع رأس أمه ليلى في حجره، أفاقت ليلى وإذا بها ترى الأكبر، علي هذا؟ قال نعم فداك علي. قالت بني علي قم وامشي أمامي أريد أن أتزود منك. صاحت تهيب يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمت ودا، وانظر بعين المشيتك يا حلو الأطباء، مثلك ولد يا نور عيني ينلقى منه. ودع أمه ليلى ثم انفرد بوداع خاص مع الحسين، وأولي من تلاقى وعند الودع مشابق طول لمن هو وللقاع، لا عبن لبي والأبولاع على التربان ويلي والوقت حار. برز الأكبر إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، أجركم الله بينما هو يقاتل إذ مر عليه اللعين العبد، فقال عليه آثام العرب إن لم يذكلن أباه فيه. بينما الأكبر يطرد كتيبة من الكتائب
إذ شد عليه اللعين العبد شاهرا رمحا فطعن الأكبار في خاصرته. أيوا عليا والسيد. ثم ضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته. احتضن الأكبر جواده فسالت الدماء على عيني الجواد. شبق عالمار لبالا يودي لابوه حسين عن القام يحمي أثار المر للعدوان فاربي. داروا حوله، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه وثالث يركله برجله. جاءه الحسين، يقول بعضهم ها إن الحسين لم يمهل نفسه أن ينزل من على جواده، وإنما رمى بنفسه من على الجواد على ولده. يا عاد عين دا وشاف مغمض العين، قاعد عين دا وشاف مغمض العين، متواصل طابور والراس نص بدم سابح مترب الخد. فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا. Oh, oh, oh.